بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كله في الاستصحاب الجاري في شبهة الحكمية المثبتة لحكم الظاهر الكلي. ما بحثنا في الاستصحاب بأن هل كان الاستصحاب من مسألة أصولية أو من مسألة فقهية. على هذا البحث كان في استصحاب الجاري في شبهة الحكمية المثبت هذا الاستصحاب لحكم الظاهري عند الشيخ الأنصاري وعند الآخرين، يعني مفاد أصول العملية حكم الظاهري ليس حكم الواقعي. المثبت للحكم الظاهري الكلي، وسابقا إذا تتذكرون دائما في شبهات الحكمية الثابتة حكم الكلي، ما رأيت حكم الجزئي. المثال كما مثلا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هل واجب أو ليس بواجب؟ في زمن الحضور كان واجب، دليل على انتفائه غير معلوم، فإذا نستسحب وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. خب هذا الوجوب حكم ظاهري أولا وحكم كلي ثانيا، يعني هذا الحكم ثابت لجميع المكلفين ليس فقط لهذا الشخص المستصحب، للجميع كان ثابت. خب هذا تمام. ما يقول: وأما استصحاب الجاري في شبهات الموضوعية، يعني في موضوع الأحكام الشرعية، فهذا يقول بالاتفاق يكون مسألة فرعية. واضح؟ خب استصحاب لو كان مسألة أصولية قرأنا مختص بمن؟ بالمجتهد، وليس وظيفة المقلد. أما إذا قلنا استصحاب في شبهات الموضوعية كان مسألة فقهية، معناها أنها مشتركة بين المقلد وبين المجتهد، كل واحد يمكن أن يجري في مقام العمل الاستصحاب الموضوعي. وأما الجاري في شبهة الموضوعية، مثال: عدالة زيد موضوع لجواز الاقتداء الصلاة عليه، ونجاسة ثوبه موضوع لجواز الصلاة، عدم جواز وحرمة الصلاة بهذا الثوب، وفسق أمر موضوع لعدم جواز اقتداء به، وطهارة بدنه موضوع لجواز الصلاة مثلا به، ودخول وجواز دخول المسجد بهذا البدن. هذه كلها موضوعات لحكم شرعي، فلا إشكال في كونه حكما فرعيا. هذا حكم فرعي سواء كان التكلم فيه من باب الذم أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية. لا فرق أن تقول بأن الاستصحاب حجة من باب الذم، يعني يكون من الأمارات بحكم العقل من باب إفادة الذم حجة، أم كان من كونها قاعدة تعبدية، يعني كان من أصول العملية حجيته كان من باب التعبد، أم كان من باب كونها مسألة الاستصحاب قاعدة تعبدية من أصول العملية قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار، يعني حجية الاستصحاب ما كان عاقل، بل الأخبار لا تنقل اليقين بالشك. في صورتين يقول كان استصحاب الجاري في شبهة الموضوعية شبه مسألة فرعية لا مسألة أصولية، والدليل لأن التكلم فيه في الاستصحاب على الأول على فرض كونه من باب الأمارات، يعني من باب الذم حجيتها كان بحكم العقل، على الأول يكون نظير التكلم والبحث في الاستصحاب في اعتبار صائر هكذا عفوا، لأن التكلم في الاستصحاب على الأول إذا كان حجية من باب الذم من باب حكم العقل من باب الأمارات، نظير التكلم والبحث في اعتبار حجية سائر الأمارات كيد المسلمين، ويد المسلمين أمارة، ما هو الدليل على حجيته؟ ونبحث في الفقه، وسوقهم سوق المسلمين دليل مثلا أمارة للطهارة، هو الدليل على حجية سوق المسلمين، نبحث في دليله، والبينة كان أيضا من الأمارات، فنبحث في دليله. ما هو الدليل؟ ها؟ والغلبة، غلبة أيضا من الأمارات، ونبحث في دليله. خب، ونحن هذه مثلا الأمارات، يقول البحث عن استصحاب إذا كان حجة، استصحاب الجار في الموضع إذا كان حجة من باب الزام، يكون البحث عن هذه الأمارات. شو معناه؟ يعني كان البحث عن مسألة فقهية. وكما أن العامي والمجتهد كلاهما يتمسك بيد المسلمين، الله يتمسك مثلا مشترك بسوق المسلمين بالبينة والغلبة، في استصحاب الجاري في الموضوعات أيضا يتمسك المقلد ويتمسك المجتهد، ونحوها في الشبهات الخارجية. وعلى الثاني إذا كان استصحاب الجاري في شبهة الموضوعية إذا كان حجة من باب مثلا الأخبار، يعني يكون أصلا عمليا يكون من باب أصالة، نزيل أصالة الطهارة، أصالة الطهارة الطهارة كان أصل عملي، وآخر عدم اعتناء بالشك بعد الفراغ، يعني نزيل قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ كان مسألة فقهية ونحو ذلك. فهمتم؟ أصل عملي مع ذلك كان مسألة فقهية يتمسك بأصالة التراها وقاعدة الفراغ المقلد والمجتهد. وكذلك الاستصحاب إذا كان أصلا عمليا جاريا في شبهات الموضوعية يتمسك بها المقلد والمجتهد. إلى هنا تم هذا البحث في أمر الثالث، هل كان الاستصحاب من الأصول العملية أم كان من الأمارات؟ طب لو كان جار في الأحكام قولان، قول بأنها مسألة فرعية مثل مقابيس، وشيخ الأنصاري قال من مسألة أصولية سواء كان حجة من باب الأمارات أو من باب الأخبار. أما استصحاب الجاري في الموضوعات بالاتفاق يكون مسألة فرعية فقهية. تمام. الرابع، تنبيه الرابع، أن المناط في الاعتبار، في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهري هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة، وأما على القول بكونه من باب الزان فالمعهود. فهنا بحث آخر، يقول الشيخ الأنصاري في تنبيه الرابع، إذا قلنا بأن الاستصحاب يكون من باب أصول العملية كما قال بهذا القول، قلنا من بعد والد الشيخ البهائي إلى زماننا، ولكن قول آخر يقول بأن الأمارات من الاستصحاب من باب الأمارات، حجيتها كان من باب الزان كما قال بهذا القول قبل والد الشيخ البهائي. فقهاؤنا القدماء يعتبروا الاستصحاب من باب الأمارات. خب، الآن يبين في تنبيه الرابع، إذا كان أصلا عمليا موارد جريانه، أي إذا كان من باب مثلا حجيتها من باب الزام كان من الأمارات محل جريانه، أي فهمتوا العنوان البحث. يقول الشيخ الأنصاري لو كان حجة الاستصحاب من باب أن أخبار أنه أصل عملي، هب المنات في جريانه عدم علم بزوال حالة السابقة. إذا ما كان لك العلم بزوال حالة السابقة يجوز لك إجراء استصحاب. هب عدم العلم بزوال حالة السابقة ينسجم مع ثلاثة حالات، يعني مع ثلاثة حالات، سواء ظننت ببقاء حالة السابقة أو ظننت بعدم بقاء حالة السابقة أو بقيت في الشك في صور السابق. ثلاثة، إذا ما قطعت علمت وقطعت بزوال حالة السابقة الاستحاضة يجري. مثلا حياة زيد، زيد غاب حيا ليس لك القطع بموته، فهنا لك حالات ثلاثة: إما تزل بحياته، وإما تزل بعدم حياته، وإما تكون في الشهر متساوي الطرفين، 50% تحتمل حياته، 50% تحتمل موته. في صور ثلاثة تجري استصحاب الحياة. ثلاثة موارد صار الله. ها؟ خلاص. تشوف الرابع أن المناة في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهر، يعني حجيته كان من باب الأخبار وكان من أصول العملية. المناة هو مجرد عدم العلم والقطع بعدم زوال حالة السابقة. المهم إذا قطعت بزوال حالة السابقة بالاستصحاب لا يلزمه، فنقصت يقينا بيقين آخر. لا تنقذ اليقين بالشك، انقذه بيقين آخر. بيقين آخر جاءه، فإذا استصحاب لا يلزمه. أما إذا لم يكن لك القاطع بحالة زوال حالة السابقة يبقى لك احتمال ثلاثة احتمالات: إما تكون ظانا بالبقاء، وإما ظانا بعدم البقاء، وإما تشوف في صور الثلاثة استصحاب حياة زيد مثلا يجري. طب هذا فهمنا لو كان أصل الاستصحاب أصل من الأصول العملية في ثلاثة موارد يجري. وأما لو كان استصحاب حجة من باب الظن يكون من باب الأمارات، فهنا يجري في هنا نزاع بعد. هل كان مراد من الظن الظن النوعي أو كان مراد الظن الشخصي؟ ما هو الظن النوعي؟ الظن النوعي لو خلي القضية وتبعها، أغلب الناس يحصل له الظن، الظن بالبقاء. مثلا غاب زيدون من سوريا سافر إلى لبنان، وفي لبنان ما صار حوادث مثلا غير مترقبة، ما صار أعصار، ما صار زلزلة، ما صار حرب، كان الوضع عادل. الآن هذه القضية غيبوبة مثلا سفر زيد من السورية، لو خلي وتبعه أغلب الناس يظن ببقاء حياته أم لا؟ يظن ببقاء حياته. فهذا ولو لم يحصل لعدة من الأشخاص الظن بالحياة، لما لا يحصل الظن ببقاء الحياة؟ هذا الشخص مريض مبتلى بالوسواس، فهمتم؟ يشك في كل شيء، ما يحصل له الظن، فهمتم؟ خب بالنسبة إلى شخص، شخصين، 10، 20 مثلا 100 لم يحصل الظن. مع ذلك إذا قلنا استصحاب حجة من باب الظن النوعي فهنا يجري استصحاب حياة زيد، ولا ننظر إلى عدة قليلة الذي لم يحصل له الظن. فهمتم؟ تبع القضية لو كان هكذا، يعني لو خلي وتبعها أغلب الناس يحصل له الظن، فهنا يجري الاستصحاب. فإذا الظن النوعي لو كان له مجال يجري، أما الظن النوعي لو لم يكن له مجال فلا يجري الاستصحاب. يعني ما واضح؟ تشوفون هنا شيء واحد نذكركم بأن مجرى الاستصحاب إذا كان مثلا اعتباره من باب الظن النوعي يكون كمجرى الاستصحاب إذا كان من الأصول العملية، يعني فهمتم؟ من الأصول العملية يعني يجري الاستصحاب في ثلاثة موارد. أنا شخصيا يعني كما بينت قضية مسافرة زيد إلى لبنان طبيعي، فهمتم؟ هنا ما صار شيء. أغلب الناس يحصل له أم لا الظن ببقاء الحياة؟ خو أنا شخصيا الآن سواء حسن لأذن بالبقاء كأغلب الناس، أو حسن لأذن بعدم البقاء الحياة، أو حسن لأشك. يعني في سور ثلاثة يجوز لي أن أتمسك بالاستصحاب حياة زيدين، ببقاء حياة زيدين. فهمتم؟ في مجرى الاستصحاب إذا كان اعتبارها من باب الظن النوعي لا يختلف عن الاستصحاب إذا كان حجيته من باب الأخبار، يعني كان أصلا عمليا. فهمتم هذا؟ واضح أم لا؟ يعني الظن النوعي شو صار معناه؟ لو خلي القضية وتبعها بدون دخل مثلا مرض وسواس وأشياء ذلك، يحصل لأغلب الناس الظن بالبقام. خب زيد سافر من سوريا إلى لبنان وما نعلم أخباره، ما اتفق مثلا وقائع غير مترقبة وغير مثلا متعارفة في لبنان، ها؟ أغلب الناس يحصل له الظن ببقاء الحياة. وأنا شخصيا أريد الآن أتمسك ببقاء حياة زيد، لا فرق بالنسبة إلي، حصل لي الظن ببقاء الحياة أو حصل لي الظن بعدم البقاء أو حصل لي الشك. في سور الثلاثة يجوز لي التمسك باستصحاب بقاء حياة زيد. واضح؟ السور الثلاثة. لو كان حجية الاستصحاب من باب الظن الشخصي، أنا الذي أتمسك بالاستصحاب، ظن هو المعتبر ولا أنظر إلى بقية الناس يحصل لهم الظن أم لا. فإذا كان لي الظن بالبقاء سورة واحدة فقط، يجوز لي التمسك ببقاء زيد، سواء كان الظن قويا أو ضعيفا لا فرق. ولو لم يحصل لي الظن، سورة الشك لا يجوز لي الاستصحاب، سورة الظن بعدم البقاء لا يجوز لي الاستصحاب. فهمتم؟ في سورة واحدة إذا حصل لي الظن ببقاء ما كان، سواء كان ظنا قويا، ظنا متوسطا، ظنا ضعيفا، يجوز لي الاستصحاب. في سورتين، سورة الشك وسورة الظن بعدم البقاء، لا يجوز لي التمسك بالاستصحاب. فهمتم الآن السورة؟ خب الآن القائلين بأن الاستصحاب كان من الأصول العملية، قلنا بعد والد الشيخ البهائي وفقهاؤنا إلى زماننا كلهم يقولون بأن الاستصحاب من الأصول العملية، وهم يجرون الاستصحاب في موارد الثلاثة، في مورد الشك، في مورد الظن بالبقاء وظن بعدم البقاء. وأما القدماء قلنا هم قائلون بأن الاستصحاب فجأة من باب الظن. هو القدماء هل يقولون بالظن النوعي أو بالظن الشخصي؟ شيخ الأنصاري يقول بأن أكثر الفقهاء القدماء من كلماتهم نفهم بأن حجية الاستصحاب كان من باب الظن النوعي لا من باب الظن الشخصي. فإذا يكون مجرى الاستصحاب من باب الأمارات مثل مجرى الاستصحاب في من باب الأصول العملية، يعني ثلاثة موارد أم لا؟ سورة الظن بالبقاء، عدم الظن بالبقاء، الظن بعدم البقاء، وسورة الشك. وهل هناك من يقول بأن الاستصحاب حجة من باب الظن الشخصي؟ يقول نعم، ثلاثة من فقهائنا يفهم من كلامه بأنهم يرون استصحاب حجة من باب الظن الشخصي، كشيخ المثنى البهائي وشارح الدروس وشهيد الأول في الذكرى. هؤلاء الثلاثة يستفاد من كلامهم بأن الاستصحاب حجة من باب الظن الشخصي. خب إذا صار حجة من باب الظن الشخصي له مورد واحد، إذا ظن بالبقاء يجوز، أما إذا ظن بعدم البقاء لا يتمسك، إذا شك لم يتمسك. وأما على القول بكون الاستصحاب من باب الظن حجيتها من باب حكم العقل من باب الأمارات، فالمعهود والمشهور من طريقة الفقهاء القدماء قبل والد الشيخ البهائي مع اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام، يعني في مقام مثلا حجية الاستصحاب يقول إذا أفاد الذم ها يكون حجة وإلا لم يكن حجة. كما يعلم ذلك، المراد من الذم عدم اعتبار إفادة الذم، مراد ذم الشخصي هنا العبارة أنتم تقيدون. فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الذم الشخصي، يعني الذم الشخصي ليس بمعتبر في خصوص المقام الذي تجري الاستصحاب فيه، الذم الشخصي غير معتبر، فالنتيجة شو يصير؟ حجيته من باب أي ذم يصير؟ ها؟ ذم النوعي. إذا لم يعتبر ذم الشخصي فإذا حجيته يكون من باب الذم النوعي، واضح؟ إذا صار حجة من باب الذم النوعي يجري الاستصحاب في كم مورد؟ في 3 موارد. خب من أين تقول بأن القدماء يرون حجية استصحاب من باب الذم النوعي لا من باب الذم الشخصي؟ يقول كما يعلم ذلك، عدم اعتبار الذم الشخصي من حكم الفقهائنا بمقتضيات الأصول الكلية، أصول الكلية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظاناً ببقاء حالة السابقة، مراد مقتضيات الأصول الاستصحابات لا غير الاستصحاب، بمقتضيات الأصول يعني الاستصحابات الكلية، استصحابات الكلية فهمتم؟ أي الاستصحابات؟ الجارية في الشبهات الحكمية، أما الجارية في الشبهات الموضعية قلنا هذا مسألة فقهية مو نتيجتها جزئية مو كلية. حكمهم بمقتضيات الأصول والاستصحابات الكلية الجارية في الشبهات الحكمية. خب نعلم من حكمهم عدم اعتبارهم عدم الشخصي، يعني عدم اعتبار من يكون العامل بالاستصحابات في الجارية في الشبهات الحكمية، عدم اعتبارهم ظانا ببقاء حالة السابقة، ما اشترط هكذا، سواء كان ظانا بحالة السابقة أو ظانا بعدم حالة السابقة أو كان في الشك، في صور الثلاثة هم يحكمون بمقتضيات الاستصحاب، يتمسكون بالاستصحاب. خب واضح؟ ويظهر ذلك. خب الآن هذا يقول أنت إذا ترى حكم العلماء تظهر لك مثلا هذا الحكم وهذا، لا أحتاج إلى الدقة، لا أحتاج إلى إقامة البرهان، أنت بنفسك إذا ترجع في موارد تمسك الاستصحاب الجاري في شبهات الحكمية فورا تفهم بأنهم ما اشترط استصحاب الذم الشخصي، فمعناه أنهم اعتبروا الاستصحاب من باب الذم النوعي. ويظهر ذلك عدم اعتبار الذم الشخصي لأدنى متتبع في أحكام العبادات، في أحكام العبادات خب تجي الاستصحاب، في أحكام مثلا المعاملات وفي أحكام المرافعات والقضاء وفي أحكام السياسات، سياسات باب الحدود باب القصاص باب التعذيرات، هذه الأبواب كانت باب سياسات الشرعية. قبل الحكومة الإسلامية في الإيران يعني أصلا باب السياسات كان متروكة، يعني اللمعة يقرؤونها إلى الحدود والقصاص، يقول في زماننا ليس لا قصاص ولا مثلا تعذيرات ولا أدية، يعني لا يحكم بأحكام الشرعية، فلذا ما يقرؤون في النجف هذه الكتب الثلاثة الأخيرة، ولكن بعد تشكيل حكومة الإسلامية ثم جاء دور هذه الكتب، لأن في إيران الآن في تربية القضاة في رأس الدروس القضاة هذه السياسات مثلا الشرعية، يقرؤون هذه مثلا الكتب. نعم، وهم لا يهتمون بعد بباب الصلاة والزكاة وباب الصوم والحاج، يعني القضاة لهم برامج الدروس الخاصة، يعني الذين مبتلون مثلا في مقام المرافعات، فإذا في أهم أولوياتهم هذه الكتب السياسات الشرعية. إلى هنا فهمنا بأن خلاصة عمدة ومشهور فقهائنا القدماء قالوا بأن الاستصحاب حجة من باب الذم النوعي، ويجي في مقام فيه مثلا حالات الثلاث: الذم بالبقاء، الذم بعدم البقاء، وحالة الشك. هل من قدمائنا مثلا يقول بأن استصحاب حجة من باب الذم الشخصي؟ يقول من كلام شيخ البهائي وشارح الدروس وشهيد الأول في الذكرى نفهم أنهم يرون استصحاب حجة من باب الذم الشخصي. تشوف أول كلام الشيخ البهائي: نعم، ذكر شيخنا البهائي قدس سره في كتاب حبل المتين، هذا الكتاب بقي ناقص ما كمل، ما وفق الشيخ لتكميل هذا الكتاب، في حبل المتين في باب الشك في الحدث بعد الطهارة، كتاب فقهي في حدث بعد الطهارة، يشك هل بعد الطهارة صار محدثا أم لا، الطهارة يقينية. خب في هذه المسألة يقول ما يظهر من الشيخ البهائي اعتبار الظن الشخصي، حيث قال هكذا: لا يخفى أن الظن الحاصل بسبب الاستصحاب في من تيقن الطهارة قبل الظهر وشك في الحدث أفرز بعد الظهر، خب هذا الشخص بعد الظهر إذا شك يقول لا يبقى ظنه بالبقاء على درجة واحدة. لما؟ كلما ابتعد من بعد الظهر شوية شوية الظن بالبقاء يظهر، ساعة بعد الظهر إذا شك الظن القريب بالبقاء، مثلا ثلاث ساعات بعد الظهر إذا صار يصير ظن المتوسط، قريب الغروب إذا صار يصير ظنا ضعيفا، فهمتم؟ وفي بعض الأحيان حتى يزول هذا الظن يتيقن بالحدث، إذا تيقن بالحدث بعد تمسك بالاستصحاب لا يمكن، أما ما دام باقي على الظن، ظن ضعيف قوي في جميع السور الثلاثة، ما دام الظن الشخصي موجود يجوز له استصحاب الطهارة. نعم هذا واضح كلامه، ظن الشخصي يعني. ولا يبقى يقول الظن على البقاء على نهج واحد، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا، بل قد يزول الرجحان، رجحان مثلا الظن أصلا يزول، يحصل له القاطعة أو يحصل يقع في الشك يعني، يصير بقاء الطهارة وعدم بقائه متساويان، يقول مثلا بل قد يزول الرجحان يتساوى الطرفان، بل قد يقطع يعني، هذا ما ذكر، بل قد يقطع بعدم البقاء، فلا يجوز الاستصحاب. خب في سورة الشك إذا لا يجوز له الاستصحاب، بل ربما يصير الراجح مرجوحا، يعني كان بقاء الطهارة راجح ولكن الحدث مرجوح موهوم بطول الزمان، بعد الظهر الحدث كان راجح والطهارة يصير مرجح وموهوم، يصير هكذا يعني الضعيف. كما إذا توزع مثال عند الصبح يعني، لكن ذهل وغفل عن التحفز، لا يعلم أنه تحفز بطهارته أم لا، ثم شك عند المغرب في صدور الحدث منه، ولم يكن من عادته الإبقاء على الطهارة، وبعض الأشخاص عادته هكذا، بمجرد مثل صار محدث فورا يتوزع، يعني لا يبقى محدثا أصلا، فهمتم؟ إما يضغط على نفسه بحفظ مثلا الطهارة حتى لا يصدر منه ناقض الطهارة من النوم ومن الحدث، أو لا إذا حدث فورا بعده يتجدد الطهارة، يعني عادته ليس هكذا، إذا لم يكن هكذا خب فهنا يقول ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت، يعني وقت الغروب. خب إذا فهنا يكون مثلا الراجح مرجوحا أم لا، بقاء الطهارة مرجوح وصدور الحدث كان راجحا. ولكن والحاصل أن المدار على الذن ذن الشخصي فما دام باقيا الذن على بقاء الطهارة فالعمل على الذن وإن ضعف حتى لو كان مرجوحا. انتهى كلامه. رفع مقامه من كلامه. فهمت مراد ذن الشخصي يعني مو ذن النوعي. ويظهر من شارح الدروس الخنصاري شارح الدروس مشارق الشموس في شرح الدروس. وإذا كتاب مهم جدا من الكتب المهمة، مع الأسف ما وفق لتكميل هذا الشرح، إذا الكتاب بقي ناقص. هل شارح الدروس الخنصار يعني ارتزاؤه. ارتزاء شارح الدروس يقول ارتزاؤه اي شيء، يعني ذن الشخصية، يعني نقل من شيخ الباهي هذا الكلام وارتزاه، فهو ايضا معناه انه يقول بان الاستصحاب حجة من باب ذن الشخصية. ما رد على شيخ الباهي، حيث قال بعد حكاية هذا الكلام من شيخ الباهي قال ولا يخفى أن هذا إنما يصح، كلام شيخ البهائي، لو بني المسألة على أن ما تيقن بحصوله في وقت، يعني أول الصبح متيقن أنه مثلا كان متطهر، ولم يعلم ولم يظن تروى ما يزيله، يزيل هذا المثل حالا. يقول بني المسألة على أن يحصل الذن ببقائه. ولا يخفى أن هذا كلام الشيخ البهائي إنما يصح لو بني المسألة على أن ما تيقن بحصوله من الطهارة في وقت ولم يعلم ولم يظن فروى ما يزيله يحصل الذن ببقائهم، يحصل الذن ببقائه. والشك في نقله يكون، هل يكون الشك في نقله؟ الشك مراد من الشك هنا الشك متساوي الطرفين، الشك متساوي الطرفين مع الذن يجمع ولا يجمع؟
يجمع
واحد عاد الواحد.
لا ما
يجوز. مراد من الشك الوهم، فهمتم؟ في علم ايضا مثلا في باب بيان الشكوك هنا يعبرون عن الوهم بالشك وعن الشك بالوهم، مراد من الشك هنا الوهم، فهمتم؟ ويقول والشك يعني الوهم، الوهم طرف المرجوح مو لا يعارض الشك في نقله، يعني وهم في نقله، يعني في نقل متيقن من الطهارة لا يعارضه، لا يعارض الذن ببقاء. لما؟ إذ الضعيف، الوهم ضعيف أم لا؟ إذ الضعيف لا يعارض القي الذن، فإذا يعمل بأي شيء؟ يعمل بالذن. إلى هنا من كلامه نفهم لأنه لو قلنا بناء مسألة الاستصحاب هكذا فيكون مناط جريان الاستصحاب هو ذن الشخص بالبقاء، لكن يقول هذا البناء ضعيف، هذا البناء يعني يكون من باب أن الاستصحاب حجة من باب الذن، ولكن عند شارح الشموس يكون من الأصول العملية وليس من أمارات. لذا يقول لكن هذا البناء ضعيف، لأن القول بأن حجية الاستصحاب من باب الزن من باب الأمارات هذا كان قولا ضعيفا، وقول القوي وهو قول الاستصحاب من باب الأصول العملية من باب التعبد، وقلنا من باب التعبد جريان الاستصحاب كان مبتني على بقاء الزن، ما كان إذا كان ظن بالبقاء أو ظن بعدم البقاء أو سورة الشك في سور الثلاثة يجري الاستصحاب. لكن هذا البناء ضعيف جدا، بل بناؤها مسألة الاستصحاب على الروايات. إذا صار على الروايات شو يصير من أسر العملية أم لا؟ يعني هو بالتعبد. نعم. خب لما كان تشوفون جيد، لما كان حجية بناء مسألة الاستصحاب على الروايات يعني يكون أقوى قويا، وبناء حجية من باب الأمارات من باب الذات ضعيفا؟ ما هو دليل قوته كون الاستصحاب من حجية من باب الروايات يعني يكون من أصول العملية؟ يقول الروايات مؤيدة بأصالة البراءة في بعض الموارد. ما بعض الموارد؟ في أي مورد؟ إذا كان الشك في الحرمة والشك مثلا في الوجوب، فهمتم؟ مثلا شيء كان مستحبا، أصلا تشك مثلا في عروض الحرمة أو عروض الوجوب عليه، تستصحب بقاء الاستحباب. هنا أصالة البراءة عن الوجوب والحرمة مؤيدة أم لا؟ مؤيدة. فإذا تكون هذه الروايات إبقاء ما كان على ما كان يقول مؤيدة باستصحاب البراءة، يعني في نفي حكم الإلزامي في بعض الموارد. وهي هذه المسألة الاستصحاب إذا كان من باب الأصول العملية تشمل الشك والظن معا، يعني في سورة الشك هل يجب الاستصحاب؟ وفي سورة الظن بالبقاء والظن عدم البقاء تجزيء الاستصحاب. بينا له موارد الثلاثة، وهي مسألة الاستصحاب يشمل الظن الشك والظن الثلاثة عفوا، وهي الروايات. أنا كل مسألة صار اشتباه. وهي الروايات، الروايات يقول لا تنقذ اليقين بالشك وانقذه بيقين آخر. إذا لم تعلم يعني بزوال حالة السابقة، الروايات يقول تتمسك بالاستصحاب سواء كان الشك الظن بالبقاء أو ظن بعدم البقاء. الروايات تشمل سور الثلاثة. الآن أنت مثلا تخرج سورة الظن بعدم البقاء وسورة الشك من الروايات وتبقي فقط الظن بالبقاء، لا وجه لا دليل لا. نعم. وهي الروايات تشمل الشك والظن معا، فإخراج الظن منها، إخراج الظن منها يعني من الرواية، يعني تحمل الروايات فقط في سورة الظن بالبقاء، وفي سورتين تقول لا يزيد مما لا وجه له أصلا. انتهى كلامه، كلام صاحب شارح الدروس، يعني في صدر كلامه قال كلام شيخ البهائي صحيح لو كان استصحاب فجأة من باب الظن. هو الشيخ البهائي قال الظن شخصي أو نوعي؟ شخصي. فإذا ارتزاه ما قاله بهائي. فإذا لو كان حجية من باب الظن، شارح الدروس هم يقول من باب الظن الشخصي لا من باب الظن النوعي. هذا الشخص الثاني. والشخص الثالث وهو الشهيد الأول في كتاب الذكرى، ويمكن استظهار ذلك. هذا استظهار ليس يقينيا، استظهار ذلك كون الاستصحاب حجة من باب الظن الشخصي من الشهيد الأول قدس سره في كتاب الذكرى، وحيث ذكر في كتاب الذكرى هكذا: أن قولنا اليقين لا ينقضه الشك، لا يعنى به اجتماع اليقين والشك. معناه الشك واليقين إذا اجتمعا لا تنقذ اليقين بالشك، هذا ممكن؟ هذا ليس مراده. لا ينقذ اليقين السابق بالشك اللاحق، هذا هو المراد. يقول أن قولنا اليقين لا ينقذ الشك لا يعنى ولا يقصد بهذا القول اجتماع اليقين والشك، لأنه مستحيل في آن واحد الإنسان يكون متيقنا وشاكا، بل المراد أن اليقين الذي كان في الزمن الأول العلم بالطهارة قبل الزوال لا يخرج عن حكمه، عن حكم اليقين بالشك في الزمان الثاني بعد الظهر. لما؟ لأصالة بقاء ما كان. لأصالة بقاء ما كان مو خب ظاهره يقول لأصالة بقاء ما كان ظاهره كلامه في الاستصحاب تشوف كلامه في الاستصحاب فيقول إلى اجتماع الذم والشك في زمان الواحد هذه العبارة محل الاستظهار هنا الآن خب فيقول مثلا التمسك مثلا فيقول هذا الكلام يعني قولنا اليقين لا ينقضه بالشك بمعنى الثاني لا بمعنى الأول نعم ما يقول ويرجع إلى اجتماع الظن والشك في زمان الواحد خب الشك والظن يقول معناه أن الظن الشخصي يعني الظن الشخصي بالبقاء والشك في آن واحد يمكن لا يمكن نعم فيقول هذا الكلام يعني إلى الزمن الواحد يقول فيقول هذا الكلام يعني لا تنقذ اليقين بالشك يعني اليقين لا ينقذه الشك يرجع إلى اجتماع الزن مراد زن الشخصي يعني مراده والشك في زمان الواحد فيرجح الزن على الشك كما هو مضطرد في العبادات.